بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها السادة المشاهدون في برنامجكم الوسطية، الذي سنطرح من خلاله حقيقة مهمة نتج عن غياب هذه الحقيقة كثير من المشاكل والأزمات في أمة الإسلام، ونتج عن غياب هذه الحقيقة ألا وهي الوسطية خروج فريقين: فريق بالغ في الإفراط والغلو والتنطع، وفريق بالغ في التفريط وتمييع الدين وضياع ثوابت الإسلام. الوسطية حقيقة ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز نصا كما قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الحافظ ابن كثير: وسطا أي بين التفريط والإفراط. وأيضا في الصورة التي نقرأها في صلاتنا كل يوم دلنا ربنا تبارك وتعالى على حقيقة الوسطية في قوله: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو الوسطية الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وسار عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من بعدهم، ولا يزال أهل العلم والفضل يسيرون على هذا المنهج القويم السديد. فقال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، ثم قال: غير المغضوب عليهم. وهؤلاء من غلوا وتنطعوا وخرجوا عن مسلك الوسطية في هذا التنطع ولا الضالين، وهم الذين ميعوا الدين وخرجوا أيضا عن مسلك الوسطية. أيضا نجد القرآن الكريم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مباشرا في سلوك هذه الوسطية، فقال جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ونلاحظ في هذه الآيات أن الله جل وعلا قال: ومن تاب معك، أي التوبة تكون من المعصية، والمعصية من التفريط، من تفريط المسلم في دينه وفي عقيدته. ولا تطغوا، والطغيان لا شك أنه من الغلو ومن المبالغة والتشدد والتنطع. هذان الأمران يخرجان المسلم عن المسلك الصحيح وعن الصراط القويم. الوسطية مفهوم عظيم غاب عن كثير من أبناء وبنات الأمة، وغاب عن كثير من شرائح من يعتنقون الإسلام، حتى أننا وجدنا كثير ممن يعتقدون عقيدة مشوهة شابها أو دخلها شيء من الشوائب. ما هي الوسطية وما هي حقيقتها وما هو مجالاتها؟ كل هذا إن شاء الله سوف نعرفه في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشريكة، أمين السر في اللجنة العليا للعمل على تعزيز الوسطية، والموجه للأئمة والمؤذنين في وزارة الأوقاف. مرحبا بكم فضيلة الدكتور عبد الله.
عسى الله يحييك ويحيي مشاهدينك الكرام، الذين نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتقديم ما ينفعنا وإياهم في ديننا وفي دنيانا.
اللهم آمين. فضيلة الدكتور، الوسطية كلمة يرددها كثير من الشباب وكثير من المنظرين وكثير من الكتاب، ونجد أن هذه الكلمة يعني صارت مدرجة في هذا الوقت كثيرا، لكن نجد أن هناك يعني خلاف ما بين الكلمة وما بين التطبيق عند كثير من الناس، قد لا يعرفون معناها أو قد لا يعرفون مفهومها الحقيقي. نريد منكم فضيلة الشيخ أن تبينوا ما هي الوسطية، نريد أن يعرف الشباب ويعرف البنات ويعرف تعرف الأمة بشكل عام ما هي هذه الوسطية.
حياك الله شيخ عواد، وحيا الله جميع الأخوة والأخوات والآباء والأمهات المتابعين لهذا البرنامج، الذي نسأل الله جل في علاه أن يكتب له النفع وأن يرزق القائمين عليه الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد شكر الله لابد أن نشكر لمعالي وزير الإعلام الشيخ سلمان لحمود الصباح، وفقه الله على جهوده ودعمه اللامحدود للجنة العليا للعمل على تعزيز الوسطية وتذليل كل الصعاب والعقبات التي قد تواجه البرامج التي تقدمها اللجنة وتشرف عليها، وكذلك البرامج التي تقدم الوسطية بالشكل الصحيح المعتدل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في قنوات الكويت الفضائية أو في الإذاعات كذلك. فأسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا وعن أهل الكويت خير الجزاء على هذا الدعم، ونحثه الحقيقة على المزيد من هذه الجهود المباركة، فشكر الله له. الوسطية كلمة محببة للقلوب وتطرق المسامع كثيرا، والألسن التي تلهج بذكرها وتردادها أيضا كثيرة جدا. ادخل تويتر راح تشوف تغريدات كثيرة عن الوسطية، ادخل في الانترنت ستجد مؤلفات ومقالات ومحاضرات وكتابات عن الوسطية في الإسلام، وسطية الإسلام إلى آخره. ولا شك أن هذه الأطروحات فيها ما هو نافع، لكن أيضا منها ما هو منحرف عن الوسطية، بمعنى كما تفضلت في السؤال الدقيق أن هناك من ينحرف بمفهوم الوسطية ويريد أن يصور لنا وسطية تخدم طرحه، حتى أن قد تجد من أهل الغلو، من أهل الانحراف في فهم الدين، من يزعم أن غلوه هذا هو الوسطية، وتجد كذلك من ينحرف في فهم الدين إلى التساهل وإلى التنازل عن مسلمات شرعية كثيرة، ويزعم بأن هذه التنازلات هي الوسطية. نعم. شيخ عواد، الوسطية التي نريدها هي وسطية النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأخوة يتوجس من كلمة الوسطية، وإذا كان هذا الطرح يعني تشرف عليه جهات رسمية من الدول، فيغلب على ظنه سوء الظن، يعني يقفز إلى ذهنه سوء الظن بالقائمين عليه، سوء الظن كذلك بهذه الكلمة وما يراد منها. نحن لا ننكر أن هناك من يريد من هذه الكلمة وتردادها وهذا المنهج يعني مآرب معينة، يريد يرضي حكاما أو محكومين، يريد يحصل منافع لشخصه أو لحزبه أو لكذا، هذا موضوع آخر. ولكن نحن هنا ومن خلال عمل اللجنة العليا نريد أن نقدم الوسطية المحمدية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال الفهم الصحيح للدين ومن خلال التطبيق الصحيح للدين. وحتى أكون معك ومع مشاهدينا الكرام صريحا، أنا أسألك الآن شيخ عواد، هل أحد قبل لا تدخل الاستديو أنا وأنت أحد فرض علينا فروض؟
أبدا،
بالله عليك أحد وضع لنا قيود وكذا؟
أبدا،
إنما نلتزم بالقيود الشرعية وكذلك بالآداب العامة التي عرف بها المجتمع الكويتي، دون أن نتطاول على أحد أو نثير بلابل وقلاقل، وإنما نطرح الطرح الذي نرى أنه هو الهدي المحمدي. نعم. الذي نردد كثيرا في خطب الجمعة بقولنا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالوسطية تختصر بأنها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونلاحظ في هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه هدي متوسط بين الغلو وبين التساهل، بين الإفراط وبين التفريط. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، يعني الملة البيضاء الواضحة النقية، الليل والنهار فيها سواء، لا غبش فيها ولا ظلام فيها ولا ضبابية أبدا،
واضحة،
لا يزيغ عنها إلا هالك، بمعنى أن الذي يزيغ عن هذه البيضاء يكون قد وقع في الهلاك. طيب ما هو الزيغ؟ العلماء المحققون قالوا إن الزيغ عن هذه البيضاء إما يكون بالتجاوز إلى الإفراط الغلو، أو يكون بالتساهل إلى التفريط وتمييع الدين والتنازل عن الثوابت الشرعية. هذه كلها انحرافات، الغلو انحراف والتساهل كذلك انحراف. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في كثير من النصوص تجد أنه يوجه إلى هذا التوسط بين الغلو وبين التساهل، كما قال الشاعر: كلا طرفي قصد الأمور ذميم. ولذلك قرر العلماء المحققون أن الإسلام وسط بين الأديان. بعض الأديان لو تأملتها تجدها مثلا في باب الأنبياء عليهم السلام عندهم غلو، حتى أن بعضهم قد يعبد بعض الأنبياء ويزعم أنه هو الله عز وجل، وبعضهم قد يحصل عنده جفاء في حق الأنبياء، حتى أن بعضهم قتل عددا من الأنبياء وكذبهم إلى آخره. يأتي الإسلام يتوسط، يرفع من شأن الأنبياء ويوصلهم إلى المكان التي وضعها ربهم سبحانه وتعالى فيها، ولكنه لا يغلو في الأنبياء فيزعم فيهم أنهم يتصفون بشيء من صفات الربوبية أو الألوهية، أو أنه يصف الأنبياء بما لا يليق بهم من صفات البشر القبيحة، بل هم بشر منزهون عليهم الصلاة والسلام، ولكنهم لا يصلون إلى مقامات الألوهية أو الربوبية، ولا نجاوز الحد فيهم. هذه نموذج للوسطية. كذلك في الأحكام الشرعية تجد الوسطية. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه الكرام، فخط خطا مستقيما، وخط عن جنباته خطوطا صغيرة عن اليمين وعن الشمال. العلماء يقولون هذا الخط المستقيم هو الوسطية. والخطوط اللي عن اليمين وعن الشمال تمثل الغلو أحيانا وتمثل التساهل أحيانا أخرى. ولذلك ما نردده في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم هو هذا الخط. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم الذين يغلون أو الذين يعرفون الحق ولا يعملون به، ولا الضالين، الضالون هم الذين يعملون بجهل، يحصل عندهم تساهل وتفريط في الدين. وهذا الصنف من الناس لا يقتصر على ديانات معينة كما يظن البعض، لا، بل قد يخرج من هذه الأمة من يقتدي بهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن
من كان قبلكم.
اللي كان عندهم غلو تجد من هذه الأمة من يغلو، واللي كان عندهم تساهل تجد من هذه الأمة من يتساهل. ولذلك الغلو هو أخطر ما يهدد الوسطية، لأن الغلو جاء التحذير منه أكثر من التساهل في أحاديث وآيات كثيرة. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم الغلو فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو أدى إلى هلاكهم. والغالي كما سيأتي معنا كمثال صفات الخوارج. الخوارج شيخ عواد لا هو من يتابع معنا، أمرهم عجيب وخطير، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف دقيقة. أنا ودي نخصص لهم حلقة خاصة عن صفات الخوارج، تاريخ الخوارج، عقائد الخوارج، لأن العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحذر من صفات بشرية ولا من صنف بشري كما حذر من الخوارج. ولذلك يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينبه على أن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج أشد حتى من تحذيره من الحكام الظلمة، بل ينص رحمه الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقاتل الخوارج بمجرد أن نلقاهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، في حين أن الحكام الظلمة إذا كانوا على إسلامهم أمرنا بالصبر عليهم، ما يدل على أن شر هؤلاء مستطير. ولازالت الأمة تعاني من هذه الشرور إلى اليوم. الشيخ عواد بكل صراحة لما يحصل تفجير في بلد غير مسلم جميل يقوم به بعض المسلمون بعض المسلمين ويباركه البعض الآخر جميل، ما العقبات التي تترتب على مثل هذا الفعل الشنيع؟
مفاسد، نعم مفاسد شديدة دكتور عبد الله. يعني كلام جميل، وأنا ما ودي، لا والله ما ودي أقاطعك، بل أن الكلام جدا جميل وغاية في الأهمية. لكن نخرج فاصل إن شاء الله ونرجع مرة ثانية. أعزائي المشاهدين ابقوا معنا، فاصل ونعود إن شاء الله. مرحبا بكم أيها السادة المشاهدون مرة أخرى. وقفنا مع فضيلة الدكتور الشيخ عبد الله الشريك حفظه الله تعالى عند تأصيله وتفصيله لمعنى الوسطية وبيانه للآثار المترتبة على الانحراف عن منهج الوسطية. وقفنا عند حينما يعني يفجر أو يفخخ بعض من ينتسبون إلى الإسلام ويزعمون أن هذا الفعل من الإسلام، الآثار المترتبة على ذلك. دكتور عبد الله، كنت أتكلم في هذا النقطة الغاية في الأهمية، نتمنى أن توضح أكثر في هذا الباب.
نعم، عسى ربي يحفظك شيخ عواد من يسمع ويتابع. لما تحدثنا عن خطورة الغلو وفهم الدين بشكل خاطئ، وضربنا مثلا بالخوارج،
نعم،
وما يفعلونه من أفعال تجر على الأمة الويلات، ولازلنا ندرك ونشاهد ونتابع أحداثا يقوم بها هؤلاء أو المتأثرين بهذا المنهج مع الأسف الشديد، وما يترتب عليها من مفاسد عظيمة تجر على الإسلام والمسلمين الويلات التي لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. طبعا نحن نتحدث بكل صراحة وشفافية. مسألة أن المسلم إذا دخل دارا غير مسلمة، دار كفر مثلا، دولة غير مسلمة، دخلها بأمان، اليوم الفيزا هذه تعتبر أمان، لا يجوز له أن يخونه أو أن يحدث في بلادهم ما لا يرضونه في دمائهم أو أعراضهم أو أموالهم أو غير ذلك. يمكن هذا إذا كان كلامي لن يجد قبولا عند الناس، لكني سأتلو على الإخوة كلاما هاما للإمام الشافعي رحمه الله،
رحمة الله عليه.
يقول في كتابه الأم، أنا لن أذكر الجزء والصفحة، لما؟ لأن الآن استخراج الكلام أصبح سهلا عن طريق البرامج.
من أراد أن يرجع إلى البرامج، نعم، ويجدون هذا الكلام
يطلع. يقول رحمه الله: إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان، فالعدو منهم آمنون إلى أن يفارقوهم أو يبلغوا مدة أمانهم،
الله،
وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم.
الله،
هذا كلام إمام فهم الدين بالفهم الصحيح. الخيانة والغدر هذه ليست من
صفات المسلمين،
ليست من صفات أهل الإيمان. طيب، لما يحصل مثل هذا الفعل، نحن نلتمس لهؤلاء أن نيتهم صالحة، جيد، لكن بجهل،
الجهل،
مع أن الإسلام لا يعذر من يخالف السنة ومن يخالف النصوص الواضحة بنية صالحة. ترى الخوارج نيتهم صالحة، وهل عبادة وزهد، لا يشك في هذا أحد، لكن النية الصالحة لا تكفي لتصحيح العمل، لابد أن يكون عمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
يفجر في جهة، جيد، بسبب أنها أساءت للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن طبعا نشجب ونرفض هذه الإساءة بلا شك، لكن نريد أن نتعامل مع هذه الإساءة وفق الهدي المحمدي، وفق الهدي النبوي.
ممتاز.
كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه؟ لأن المسلم، يعني الآية التي تفضلت بذكرها في سورة هود، لما قال ربنا سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه حديث عظيم اشتهر عند الناس، يحسنه كثيرون ويضعفه آخرون، وهو حديث شيبتني هود.
نعم،
يعني سورة هود. في قصة أن أبا بكر رأى شيبا في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أراك قد شبت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. العلماء بحثوا عن الخاصية الموجودة في سورة هود التي تسببت في هذا الشيب للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الذي يوجد في سورة هود ولا يوجد في غيرها من السور؟ كثير منهم قال هذه الآية وهذا الأمر الرباني، وهو: فاستقم كما أمرت. استقم على الجادة كما أمرك الله. يقول العلماء: لم يقل ربنا سبحانه وتعالى: فاستقم كما رأيت، ولا فاستقم كما اجتهد، ولا فاستقم كما جربت،
لا، كما ترى،
وإنما استقم كما أمرت.
نعم.
ما الذي أمرك الله به وأمرك به النبي صلى الله عليه وسلم تستقيم عليه؟ هذه الوسطية الحقة.
ممتاز.
شيخ عواد،
نعم،
مثلا أنا في حكمي على شخص ارتكب معصية، يجب ألا أتجاوز الحكم الذي جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تجاوزت أنا في الحقيقة أتبع هواي، أستقيم كما هويت لا كما أمرت.
نعم.
لما مثلا واحد عنده معصية كما سيأتي معنا مفصلا في الحلقات إن شاء الله، وهذه المعصية لا تخرجه من الدين، جميل؟
جميل.
فأتعامل معه كما أتعامل مع من كفر بالله عز وجل. أنا هنا لم أحكم بشرع الله،
غلوت
ولم ألتزم، بل كما تفضلت أني وقعت
في الغلو،
في الغلو.
نعم. الذي يخرج عن الوسطية.
نعم. ترى هذا الأمر لا يقل خطورة عن ذاك الذي مثلا يهون أمر المعصية.
نعم.
الذي يغلو في المعصية منحرف عن الجادة، والذي يهون من شأنها
أيضا
منحرف عن الجادة،
إفراط وتفريط.
نعم. ولذلك الشيء بشيء يذكر، ترى تحريم الحلال لا يقل خطورة عن تحليل الحرام.
جيد.
الناس الآن يفهمون أن تحليل الحرام هو الجريمة، وهو لا شك جريمة، لكن تحريم الحلال لا يقل خطورة عن ذلك. ولذلك العلماء منهم الإمام ابن تيمية وغيره لما يذكرون قضايا التي من وقع فيها يكون قد وقع في الكفر، يقولون أن يستحل محرما معلوما من الدين بالضرورة تحريمه، أو أن يحرم حلالا معلوما من الدين بالضرورة حله. يجينا واحد يحرم علينا الخبز، جميل، هذا أمره خطير. يحرم علينا شرب الماء، يحرم علينا التمر، يحرم علينا مثلا أصنافا من اللحوم التي أباحها الله عز وجل بالطرق الشرعية، هذا وقع في جريمة خطيرة لا تقل خطورة عن ذاك الذي أحل الحرام.
نعم.
الناس اليوم يحتاجون إلى إدراك نقطة هامة، الكثير يحذر من زلات العلماء من جهة التساهل.
جيد.
ولا يحذر من زلات العلماء من جهة التشدد.
ممتاز.
إن بعض العلماء قد يفتي بفتوى فيها تشدد مصادمة للنصوص الشرعية، وهم بشر.
صحيح.
الله تعالى ترى ما أمرنا أن نتبع العلماء إلا إذا كانوا متبعين للكتاب والسنة.
صدق.
ولذلك قال سبحانه وتعالى فاتبعوا، قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء.
نعم.
التقديس الزائد للعلماء اليوم هذا خطأ. الغلو في أقوال العلماء والتعامل معها وكأنها نصوص شرعية، كأنها ككلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ. تنصيب عالم وتحريم مخالفته كما قد يقع.
نعم.
في بعض إخواننا، عسى الله يوفقنا وإياهم الخير، هذا أيضا خطأ، بل هو خطأ كبير جدا
ونوع من أنواع الغلو،
قد يوصل. نعم. العبد إلى الوقوع في الكفر، كما نص على ذلك ابن تيمية وغيره، أنك تنصب لك واحد تزعم أن الأمة يجب عليها
تعقد الولاء والبراء عليه،
وهذا مسلك في غاية الخطورة.
نعم.
فالوسطية يا شيخ عواد، حتى لا أخذ عليك الوقت أكثر،
ممتاز،
هو الذي نلخصه بأنه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقع بعض الصحابة باجتهاد في شيء من الغلو، جميل، باجتهاد. مثال ذلك، جاء ثلاثة نفر إلى بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، شون عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فلما أجيبوا كأنهم تقالوها، يعني رأوا أنها قليلة، هم ثلاثة، فقال الأول أما أنا فأصوم ولا أفطر، يعني أصوم الدهر كله، وقال الثاني أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء.
نعم.
الآن أنا أسأل الأخوة جميعا سؤالا يجيبنا عليه الشيخ عواد.
نعم.
هؤلاء نيتهم صالحة أم سيئة؟
لا شك أنها صالحة.
قصدوا التقرب إلى الله عز وجل؟
نعم، صحيح.
قصدوا مزيدا من التقرب؟
نعم.
لكنهم لم يعني تقالوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قدم العذر، قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لذلك قالوا هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام، هذا الكلام اليوم لو نسمع نحن أو يسمعه بعض إخواننا ربما قال والله جزاهم الله خير، هذين صدق مطاوع.
نعم.
هؤلاء صدق مشايخ، صدق فضلاء، صدق دعاة، زاهدين في الدنيا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يدرك أن الخط المستقيم والصراط القويم الانحراف عنه تجاه الغلو لا يقل خطورة عن الانحراف عنه تجاه التساهل. نعم. فرقى المنبر وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني لا أعلمكم بالله، في رواية: لأتقاكم لله عز وجل وأكثركم له خشية. جميل، هنا يبين: لكني أصلي وأنام وسطية، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
الله،
هذه هي الوسطية. مع التنبيه شيخ عواد، اليوم الناس لا تدرك حقيقة هامة، وهي قاعدة فقهية متفق عليها عند الفقهاء، والنصوص الشرعية يعني في ذلك متوافرة متكاثرة.
نعم.
وهي أنه إذا ازدحمت المفاسد أمام الشخص، أمام المفتي، أمام الحاكم، أمام القاضي، أمام الداعية، إذا حصل ازدحام للمفاسد بحيث أنه مضطر لارتكاب إحدى هذه المفاسد، في هذه الحال يرتكب المفسدة
الأقل
والأخف حتى يدفع المفسدة
الأكبر
الأعظم. ارتكاب هذه المفسدة في غير هذه الحال لا يجوز شرعا.
نعم،
معصية. صح؟
صحيح،
ليست من تطبيق الدين. لكن ارتكاب هذه المفسدة الأقل في هذه الحال هي في الحقيقة من تطبيق الدين.
صحيح،
تكون طاعة.
نعم.
كما الشيخ السعدي رحمه الله،
رحمة الله عليه،
يقول: فإن تزاحم عدد المفاسد فإن تزاحم عدد المصالح يرتكب الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى
من المفاسد.
من المفاسد، هذا ارتكاب ترى طاعة، هذا نعم، ارتكاب تطبيق للدين.
نعم.
ولذلك أحيانا أهل الإنصاف، نسأل الله أن نكون وإياكم،
آمين،
إذا رأيت شخصا مسؤولا غير مسؤول، إعلامي داعية إلى الله، ممن تعرف أنه محب للخير وأنه يسعى لتحصيل وتحقيق الخير، إذا رأيته فعل أمرا التمس له العذر. هذا الأمر إذا كان فيه منكر، فيه خطأ، فيه نقص.
جيد.
ليش؟ لأن هذا الشخص قد يكون ارتكب هذه المفسدة لدفع مفاسد
أكبر
أعظم وأعلم وأقوى. ويضربون أمثلة لهذا كثيرة. ابن القيم رحمه الله ذكر لهذه القاعدة أكثر من 92 مثالا في كتابه الله. إعلام الموقعين، وهذا الكتاب الهام رحمه الله. وبالمناسبة غياب فقه القواعد الفقهية ودراستها والسعي لتطبيقها أدى إلى ضعف الوسطية عند الناس.
نعم.
وأدى إلى أن يخرج لك شخص جميل يفهم النصوص الشرعية فهما منفردا، بمعنى أنه يفك النص عن بقية النصوص الشرعية. جميل. ويفهم بناء على هذا النص ويقع في خلل.
جيد.
ولذلك يعني أنت تريد أن تفهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم بشكل كامل.
نعم.
لا أن تأخذ نصوصا وتترك النصوص الأخرى. وذاك ابن القيم رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله، في كتابه الفرقان بين الحق والباطل رحمه الله يقول: ومن طريقة أهل الحق أنهم يجمعون النصوص في المسألة الواحدة، أما إذا أخذت نصوصا دون النصوص الأخرى يحصل انحراف، إما من جهة الغلو أو من جهة التساهل. أضرب لك مثال.
جيد.
حكم مرتكب الكبيرة، الخوارج أخذوا نصوصا تدل على تكفير مرتكب الكبيرة، مثال ذلك: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.
نعم.
هذا نفي للإيمان عن الزاني.
جيد.
جميل. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن.
نعم.
أخذوا هذه النصوص فكفروا مرتكب الكبيرة، مع أن الدقيق في هذا الكلام أن نقول يكفرون ببعض الكبائر وليس كل الكبائر.
جيد.
كما ذكر عنهم ابن تيمية.
وهذا
أذكر ابن تيمية كثيرا،
هذا نوع من أنواع الغلو أيضا،
لا شك، من نوع الانحراف في فهم الدين.
جيد.
المرجئة شيخ عواد هؤلاء يمثلون جانب التساهل، التساهل في الدين. هؤلاء منهم من يقول أن المسلم إذا قال لا إله إلا الله لا يضره ما يفعل من المعاصي، يشرب خمر، يأكل ربا، يقتل النفس، يسرق، يفعل، يعق والديه، ما يضر شيء. طيب هؤلاء ماذا فعلوا؟ هؤلاء أخذوا بعض النصوص يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. جميل. لما جاء أهل الحق لهذه النصوص جمعوا هذه وهذه، خلصوا إلى المنهج القويم الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فبينوا أن مرتكب الكبيرة يحاسب على ارتكابه للكبيرة، وأنه ينزل مرتبة الإيمان إلى مرتبة الفسق، ولكنه لا يكفر. فهنا ردوا على هؤلاء المرجئة. المرجئة ما يفهمون يعني دخل الجنة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة يحتاج أن تضع تحته خطا لتدرك أن دخول الجنة ينقسم إلى قسمين. ترى أخواننا اللي عندهم تكفير ما يدركون هذا الكلام.
نعم صحيح.
أو حتى اللي وقعوا في الرجاء.
جيد.
في دخول أولي للجنة، بمعنى أنه يدخل الجنة مباشرة، أسأل الله يجعلنا وإياكم المشاهدين
منه. اللهم آمين.
لا عذاب، وبعضهم حتى بدون حساب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب
ولا عذاب.
ولا عذاب.
نعم.
وهناك دخول مآلي، يعني يكون مآله أن يدخل الجنة. نعم. لكن قد يدخل النار قبلها.
جيد.
ولذلك أنت إذا قلت والله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة معناه أنه ما يدخل النار، هذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث القدسية فيما يرويه عن ربه: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان.
جيد.
لاحظ، هذا قال لا إله إلا الله ومع ذلك دخل النار.
نعم.
فجمع النصوص، يمكن هذا كلامنا فيه نوع من الدقة.
ممتاز.
لكن نريد أن يفهم إخواننا، عسى الله يغفرنا وإياهم وعيالنا اللي وقعوا في هذا الانحراف في فهم هذه المسألة الخطيرة، نريد أن يدركوا كيف أن أهل الحق وعلماء الهدى جمعوا بين النصوص الشرعية فخلصوا إلى هذه النتائج العظيمة.
جيد.
التي ترضي الله سبحانه وتعالى وتدل عليها هذه النصوص الثابتة، دون الذين زعموا أن النصوص الشرعية تتعارض أحيانا. بعضهم يقول فيها حديث تكفر اللي يرتكب الكبيرة، وبعضهم يقول فيها حديث تجعل مرتكب الكبيرة حال الذي لم يفعل أي معصية أبدا، كلهم من أهل الإيمان العالي إلى آخره. هذا كله فهم مغلوط.
جيد.
هذا أيضا نموذج شيخ عواد لفهم الدين بشكل وسطي، نموذج للوسطية التي نريد أن نطبقها. نعم.
جيد، بارك الله فيك دكتور عبد الله، يعني أسهبت وأطنبت في هذه النقطة، وضحت كثير من الإشكالات التي تقع وكثير من الأفهام الخاطئة. ولذلك نحن نقول أن الوسطية هي دين الله تبارك وتعالى الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وسار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هذه آية واضحة، الذي أوحي إليك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي الذين ساروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الفرق التي في النار، 72 فرقة في النار من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدخلها إلى النار إلا الإفراط أو التفريق، أو بمعنى آخر تضييع منهج الوسطية. فاصل دكتور عبد الله، نأخذ فاصل ثم نرجع نستكمل هذا الحديث الممتع مع فضيلتكم. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نستكمل، فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها السادة المشاهدون مرة أخرى في برنامجكم الوسطية. تحدثنا قبل الفاصل عن معنى الوسطية أو تعريف الوسطية، وقد تطرق فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى إلى ذكر أمثلة ونماذج كثيرة تبين حقيقة الوسطية. نستكمل هذا الموضوع الهام بإذن الله تبارك وتعالى. دكتور عبد الله، لا شك أن الوسطية منهج حياة، وأن الوسطية هي التي نعيشها في حياتنا، ولا شك أن لها مجالات كثيرة في الحياة. نريد أن نعرف مجالات هذه الوسطية في حياتنا، نريد أن تبين لنا ما هي المجالات المسلوكة في حياتنا للوسطية.
نعم. عسى ربي حفظكم من يشاهدنا من الأخوة والأخوات. الإسلام عبارة عن عقيدة وشريعة.
ممتاز.
عقيدة وعمل، وهذه التقسيمات جاءت في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى العلم النافع، دين الحق العمل الصالح. الهدى العقيدة، ودين الحق العمل. فالعقيدة من مجالات الوسطية، وقد تقدمت الإشارة إليها. العقيدة في الله عز وجل، هناك من غلا في هذا الجانب وهناك من فرط، يعني في صفات الله عز وجل غلوا في إثبات بعض الصفات التي لم ترد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أوقعهم هذا الغلو في شيء من التشبيه. وكذلك هناك من فرط فأدى به تفريطه إلى أن ينفي عن الله عز وجل ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسول صلى الله عليه وسلم من الصفات العلى. كذلك في الأنبياء ذكرت لك مثالا من يغلو ومن يجفو، كذلك في القدر، كذلك في مساء الإيمان، كذلك في عالم الغيب هناك. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الواسطية، في رسالته المباركة الواسطية، ذكر توسط أهل الحق لما قال وهم وسط في باب أفعال الله عز وجل بين كذا وكذا، وفي الصحابة بين كذا وكذا، وفي القدر بين كذا وكذا، وفي إلى آخر ما ذكر رحمه الله رحمة واسعة. وهذه التقسيمات، هذه التفصيلات شرحها أكثر رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح لما ذكر وسطية الإسلام بين الأديان. لكن الجانب الآخر من الوسطية هو العمل، خصوصا في التعامل مع الناس من خلال الحكم عليهم ومن خلال التعامل معهم. وممكن نحن نحصر الوسطية من جهة التعامل. أولا في التعامل مع النفس، هناك من يكلف نفسه ما لا تطيق، وهناك من يتساهل في أمر نفسه حتى يتركها تفعل ما تشاء. وكذلك التعامل مع الغير، حتى في التعامل مع الله عز وجل هناك منهج وسطي. فالثلاثة الذين أتوا بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم في تعاملهم مع الله عز وجل العبادة، في علاقة الخالق بالمخلوق، غلوا أليس كذلك؟ وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مسلكهم الغالي. فنحن نريد أن نكون في العلاقة مع الله عز وجل، وفي العلاقة مع النفس، وفي العلاقة مع الآخرين أهل وسطية نبوية. وهذه العلاقات الثلاث ترى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، أوصى معاذا رضي الله عنه وأوصى أبا ذر بنفس الوصية حين قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يقول علماء اتق الله حيثما كنت، هذه هي العلاقة مع الله،
الوسطية في العلاقة مع الله.
وأتبع السيئة الحسنة تمحها، العلاقة مع النفس. وخالق الناس بخلق حسن، العلاقة مع الآخرين. وكلمة الناس العلماء نبهوا على أن كلمة الناس مقصودة شرعا، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى،
لا شك.
فكلمة الناس تشمل كل إنسان، كل من وصف بأنه من الناس، المؤمن والكافر، البر والفاجر. الأصل في التعامل معهم هو المخالقة بالتي هي أحسن، إلا ما استثناه الشرع. ولذلك حتى الكفار نحن مأمورون أن نخالقهم بالتي هي أحسن، كما سيأتي معنا إن شاء الله في حلقات خاصة وفق الهدي المحمدي. شيخ عواد، خلنا نتفق أنا وياك والأخوة جميعا على أننا لا نقدم رأي أحد على قول محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج القويم. لا يمكن نقدم اجتهاد لعالم جليل نعذره في اجتهاده إذا صادم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا المسلك سلكه ابن عباس حين أنكر على بعض التابعين الذين أخذوا باجتهاد أبي بكر وعمر رضي الله عنه وخالفوا
هدي النبي
صلى الله عليه وسلم، حين قال تكاد تساقط عليهم الحجارة من السماء، أقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قال أبو بكر وعمر. فكيف بمن دون أبي بكر وعمر من الناس؟ بكر وعمر هم سادة البشرية بعد الأنبياء، هم أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومع ذلك يبقى كل منهما ليس بمعصوم، قد يجتهد ولا يصيب في اجتهاده. ولذلك في تعامل المسلم مع الآخرين يجب أن نكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وخلنا نقسمهم أقسام. أولا في التعامل مع المؤمن التقي. جميل، هذا المؤمن الصالح لا نريد أن نغلو فيه، لا نريد أن نرفع فوق درجته، لا نريد أن ننظر إليه على أنه معصوم. جميل، لا يرتكب الخطأ. ولذلك بعض الأفاضل إذا أخطأ تحصل ردة فعل عنيفة عند أتباعه. لماذا؟ لأنهم كانوا يتصورون في أذهانهم بأنه لا يخطئ، وإن كانوا يرددون بألسنتهم بأنه لا والله ترى مو معصوم وكذا، لكن
أنزلوه بغير منزلته.
نعم، لسان الحال أصدق من لسان المقال. كذلك المؤمن المسلم اللي عنده معاصي، عصى الله عز وجل، غلبت نفسه وعصى الله عز وجل، بنت الله يصلحها تبرجت، جيد، ولد شرب خمر، ولد كذب، ولد سرق، جيد ولا لا؟
جيد.
هذا كيف ننظر يعني من حيث الحكم عليه؟ من كفر أمثال هؤلاء الذين ارتكبوا هذه المعاصي دون استحلال لم يحكم بشرع الله.
نعم صحيح.
تجاوز الحد. ومن سهل لهؤلاء هذه المعاصي فقد جانب الوسطية. جميل، ولكن نحن نريد أن نبين لهؤلاء أنهم أذنبوا فيما فعلوا، ثم في التعامل معهم نتعامل وفق الضوابط الشرعية. ترى في بعض الناس حتى قضية إقامة الحدود يظنون أنها سهلة جدا، أنك خلاص أي واحد أخذ وقيم عليه الحد. لا، هناك شروط لابد أن تتواجد، وموانع لابد أن تنتفي قبل أن نقيم الحد على شخص من الأشخاص. ليس كما يظن البعض، الأصل يعني أن الحدود تسقط بالشبهات وتدرأ بالشبهات. كذلك التعامل مع المبتدع كيف نتعامل معه، كذلك التعامل مع العالم كيف نتعامل معه في حال إصابته أو خطأ. إذا خلص الوقت أو قرب بلغني
كم من النقطة هذه دكتور،
ترى أخوك إذا سولف
لأنه
وكذلك التعامل مع الحاكم.
نعم.
وربما نحن في هذا البرنامج نأتي لهذه النقاط بدون مجاملات. ترى بعض الأخوة يمكن يظن أن نأتي عشان والله نسوغ لأخطاء الحكام أو المحكومين أو أخطاء الناس. لا،
الأخوة يأشروا لي دكتور عبد الله الكلام جدا وغاية في المتعة. عندنا محاور كثيرة وأسئلة كثيرة، إن شاء الله راح نتطرق إليها بإذن الله تبارك وتعالى.
الله يجزيك
خير، سامحوني
تجاوزت الوقت. الله
بارك الله فيك وشكر الله لك، وفصلت وذكرت وسطية الإسلام الحقيقية. أسأل الله أن يجعلها في موازين حسناتك، وأشكرك على هذه الإجابات النافعة.
بارك الله فيك.
أشكركم أيها السادة المشاهدون على متابعتكم لنا، وإلى هنا ننتهي إلى ختام هذه الحلقة، آملين بإذن الله تبارك وتعالى أن نلقاكم في حلقات قادمة إن شاء الله. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.